بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله تعالى، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذا خرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الحديث تكملة للباب السابق. قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. قال حدثنا حماد بن سلمة، ثقة يعني مر معنا كثيرا، عن أبي عمران وهو عبد الملك الجوني، ثقة أخرج له الجماعة، وثابت البناني ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس بن مالك أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم. يا محمد ماذا قال؟ محمد ماذا قال؟ أبو هريرة وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، جزاك الله خير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله تعالى، فيلتفت أحدهم، أي بعد أن يؤمر به إلى النار امتحانا له، فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. هؤلاء الأربعة هم آخر الناس خروجا من النار، ولذلك جاء ذكرهم في هذا الحديث. وقد تقدم معنا الكلام كثيرا في روايات كثيرة عن آخر الناس خروجا من النار. نعم، وهؤلاء عندهم أصل التوحيد كما بينته الأحاديث السابقة، لأن من مات على الكفر لا يخرج من النار، من مات على الكفر فإنه يخلد في نار جهنم، وهذا كما سبق معنا فيه فضل الإيمان وفضل التوحيد، وأن من كان عنده أصل التوحيد يخرج من النار بشفاعة الشافعين. نعم.
قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى صلى الله عليه وسلم روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدعني رب ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود.
ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث الشفاعة الطويل، وهي الشفاعة العظمى التي وهبها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: ومحمد ابن عبيد الغبري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: واللفظ لأبي كامل، أي ما أورده في الحديث. وقلنا هذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله، فإنه كثيرا ما يميز بين الروايات. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري ثقة أخرج له الجماعة وهو صاحب المسند. قال: عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، أي في صعيد واحد في الموقف، فيهتمون لذلك، أي يصيبهم من الهم لشدة ما يحصل في ذاك الموقف. قال ابن عبيد وهو الغبري الراوي الآخر غير أبي كامل، قال في روايته: فيلهمون لذلك. ومعنى يلهمون لذلك أي يوقع الله جل وعلا في أنفسهم أن يطلبوا الشفاعة. قال أهل العلم: وإيقاع هذا الأمر في أنفسهم لأنه قد سبق عندهم في الدنيا أن الذي يطلب منه هذا الأمر هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. وهذا فيه إشارة إلى إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء والطلب، كما أنه هو الذي يطلب في الدنيا فهو الذي يطلب في الآخرة. وهذا فيه بطلان عبادة الآلهة أو الاستنجاد أو الاستغاثة أو الدعاء، لأن الإله واحد في الدنيا وفي الآخرة، هو الله جل وعلا الذي يطلب والذي يدعى والذي يرجى جل وعلا، وهو الذي يكشف الهموم، هموم الدنيا وهموم الآخرة في هذه العرصات. قال: فيقولون: لو استشفعنا على ربنا. استشفعنا، السين والتاء تدل على الطلب، أي طلبنا الشفاعة. لو طلبنا الشفاعة على ربنا، جاء في رواية إلى ربنا، وتتناوب حروف الجر كما هو معلوم. قال: حتى يريحنا من مكاننا هذا. إذن هنا طلب الشفاعة لشدة الموقف ولهول الموقف، لأن هذا الموقف هو الذي تدنو فيه الشمس من العباد مقدار ميل. قال: لا أدري ميل المسافة ميل المكحلة، يعني يغرقون الناس بالعرق. حتى جاء في بعض الروايات: إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. من شدة هول الموقف ومن شدة ما يجده الإنسان من نصب ومشقة يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. ومن يطلب الراحة إلى النار وهو إلى الآن لم يشعر ما في النار، لكن تعب من الموقف، من هول الموقف. فهنا في مثل هذه الكربة التي نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها، قال: فيأتون آدم، ابتدأوا بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو آدم، فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، أي أبو البشر، خلقك الله جل وعلا بيده، ويد الله يد حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، تنزه عن صفات المخلوقين، فلا يقال خلقه بقدرته أو بإرادته، بل يجب إثبات الصفات وإمرارها كما جاء ظاهر النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خلقك الله بيده، فنقول خلقك الله بيده، فهي من الصفات الذاتية الخبرية التي تثبت لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التأويل فيها، والتأويل مسلك شنيع وفيه إبطال لدلالات ظواهر النصوص. فإثبات اليد أو إثبات الوجه أو إثبات العينين لله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الصفات، هذا هو الواجب، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فيثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والقول بأن اليد هنا المراد بها القدرة أو الإرادة أو غير ذلك، هذا فيه تعدي على الألفاظ الشرعية، يعني الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ، الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان. فعندما نأتي ونغير المعنى كأننا لا نقبل بالألفاظ الشرعية ونؤولها بألفاظ أخرى غير موجودة في الأصل، يعني نحتاج أن نفكر بماذا نؤول. طيب، أليس هذا فيه تعسير في فهم تفسير الآيات؟ فيه تكليف بما لا يستطاع، تكليف مشقة. فالله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول في الحديث: خلقك الله بيده، فنبقى على ظاهر اللفظ، لكن يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا بد من نفي التمثيل، فإن اللفظ وإن كان واحدا تنسب إلى العبد وتنسب إلى الله جل وعلا، لكن يد العبد يد تليق بعجزه ونقصه، يد الله يد تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء من خلقه. قال: ونفخ فيك من روحه. الروح هنا مخلوقة، ولماذا أو ما هو وجه النسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن الها هنا ضمير يعود إلى الله، هنا نسبة المخلوق إلى الخالق، وفيما سبق بيده نسبة الصفة إلى الموصوف، وهذان القسمان هما ما ينسب إلى الله جل وعلا، فإما أن ينسب إلى الله جل وعلا الصفة، وإما أن ينسب إلى الله جل وعلا المخلوق. ناقة الله هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، عبد الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. طيب، ما فائدة هذه الإضافة؟ التشريف، فائدة هذه الإضافة التشريف. وأما سمع الله وبصر الله وعين الله ويد الله وقدرة الله وحكمة الله، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله وغير ذلك. قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، لست هناكم، المراد به أنني بعيد عن أمر الشفاعة، وهو أراد بذلك أنه ليس بأهل لها. وكل ما سيأتي من قول الأنبياء واعتذارهم عن الشفاعة إنما هو دليل على تواضعهم عليهم صلوات الله وسلامه. قال: فيذكر خطيئته التي أصاب، وهي أنه أكل من الشجرة مع أنه تاب منها. قال: فيستحيي ربه منها، يستحيي لأنه فعل هذه المعصية التي تاب منها. وهذا فيه تنبيه لأن العبد ينبغي له حتى مع توبته من المعصية أن يكون خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن تاب وإن أناب ورجع. ما يدري الإنسان تقبل توبته أو لا تقبل. ولذلك ليست القضية هي في أن يفعل العبد التوبة بعد فعله للمعصية، ولكن هذه التوبة لابد أن تكون توبة نصوح تتوفر فيها شروط قبول التوبة، ومع ذلك يكون المؤمن خائفا وجلا ملتجئا إلى ربه محتاجا إليه. قال: ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. هنا أرشدهم أبو البشرية آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتوا إلى نوح، وقال أول رسول بعثه الله، وهذا فيه بيان أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. فما هو آدم عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي، ولذلك جاء في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي مكلم عن آدم، نبي مكلم. وهذا فيه بيان أن هناك فرق بين النبي والرسول، والله جل وعلا أشار إلى هذا الفرق في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن أرسل رسولا وأرسل نبيا، ففرق بين النبي والرسول. ثم يعني صار نقاش بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن النبي من أرسل إلى قوم مخالفين، أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي أرسل لتأكيد شريعة من قبله. وهل يبلغ النبي؟ نعم يبلغ النبي، والدليل على أن النبي يبلغ ما جاءنا في الآية. يعني أنا أريد التنبيه على أن هناك قول قال به بعض أفاضل العلماء، وهو أن النبي من أعطي شريعة ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا القول على تقدير من قال به من أهل العلم، لكن يفقد الفائدة من إرسال الرسالة مع النبي. يعني كيف يعطى للنبي شريعة ولا يؤمر بتبليغها؟ فالصحيح أنه يبلغها لكن إلى قوم موافقين، فيؤكد شريعة من قبله. فالله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي مرسل، النبي مرسل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت أنبياء بنو إسرائيل، أو كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، تسوسهم أنبياؤهم، يعني تحكم بينهم أنبياؤهم. إذن يبلغون، إذن يبلغون، فالنبي يبلغ، النبي يبلغ. وهذا التفريق هو المختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. فيكون إذن آدم نبي، هو أول نبي، ونوح أول رسول، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. ونوح هو أحد أولي العزم من الرسل على القول الراجح الصحيح كما ورد عن ابن عباس أن أولي العزم من الرسل هم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمسة. قال: فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقول: لست هناكم، لست أهلا لهذه الشفاعة، فيذكر خطيئته التي أصاب. في رواية قال: ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم، حينما طلب من الله جل وعلا أن ينجي ابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأعد نوح عليه الصلاة والسلام هذا الأمر خطيئة. قال: فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. قال: ولكن ائت إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا، اتخذه الله خليلا، الخلة أعلى المراتب، وهذه الخلة أنكرها الجعد بن درهم، ولذلك لما قتله خالد بن عبد الله القسري قال: أيها الناس ضحوا فإني تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى المراتب. قال بعض أهل العلم: الخلة هي المحبة الكاملة، المحبة الكاملة. وقال بعض أهل العلم: أصل الخلة من قصر الحاجة. وكيف بلغ إبراهيم هذه الخلة؟ بلغ إبراهيم هذه الخلة أنه قصر حاجته على الله سبحانه وتعالى، فعندما جاءه الملك وهو في قد ألقي في النار: ألك حاجة؟ قال: أما منك ولا، وأما من الله سبحانه وتعالى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها إبراهيم. فلما جعل حاجته بين يدي الله سبحانه وتعالى استحق هذه المرتبة. وذكر أهل العلم بالمناسبة هنا مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. قالوا: الأكمل أن الإنسان يسأل ربه كل شيء حتى ملح الطعام. كان الصحابة لا يسألون الناس شيئا، حتى لو سقط صوت أحدهم إلى الأرض ما طلب من أحدهم أن يعطيها. فيسأل الله كل حاجته، لا يسأل المخلوق شيئا، مع أنه يجوز سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، أعطني ماء أو افعل كذا، هذا يجوز. لكن وصلوا من الإيمان إلى أن أحدهم لا يسأل الناس شيئا، فيسأل ربه جل وعلا، يقوم بخدمة نفسه أو يحيل الأمر إلى ربه فيما لا يقدر عليه. وهذا لا شك أنه من المراتب العالية. قال: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. جاء في رواية توضيح المراد بخطيئته التي أصاب أنه قال: إني كنت كذبت 3 كذبات. قال: فعله كبيرهم، وقال: إني سقيم، وقال عن زوجته سارة قال: هي أختي. قال أهل العلم: وهذه في الحقيقة ليست كذبات، هي من باب معاريض الكلام، ما فيها كذب، كان هذا على سبيل الإلزام في قوله فعله كبيرهم. وقال: إني سقيم، هذه لها احتمال، وقوله أختي في الدين، ولكنه جعلها من باب الكذب، لأن المؤمن يعظم ذنبه لا يحقر الذنب. المؤمن لو فعل المخالفة اليسيرة فإنها تعظم في قلبه حتى يتوب وينيب. ولذلك أما قال أنس التابعين إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها هي في أحقر عند أحدكم من أو أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالإنسان كلما قوي إيمانه كلما عظم المخالفة التي تحصل منه لا يحقرها أبدا ولا يجعلها صغيرة، لأن النظر هنا ليس إلى هذه المعصية وإنما النظر إلى من عصي وهو الله جل وعلا والله العظيم الحليم سبحانه. فأنت انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى صغر هذه المعصية. فعندما كانت هذه المسألة وإن كانت من معارض الكلام وكان إبراهيم قد استعمل هذه المعارض لحاجة ومع ذلك سماها كذبات وجعلها خطيئة، لأن هذا حال المؤمن أنه لا يحقر الذنب لا يستصغره بل يفعل المخالفة الصغيرة ويراها كالجبال، لأن هذا الأمر وهو تعظيم المعصية يقبل بالقلب على الله سبحانه وتعالى بالإنابة والتوبة والاستغفار. لكن إذا كان الإنسان ما يبالي والذنب عنده كوقع الذباب على أنفه يفعل به هكذا ويطير، هذا لا شك هذا من ضعف الإيمان ومن قلة المراقبة. فقال فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله. إذن هذه ميزة لموسى، كلمه الله جل وعلا وكلام الله صفة من صفاته، يتكلم الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، تكلم في الأزل وتكلم مع آدم وتكلم مع موسى ويتكلم يوم القيامة جل وعلا، والقرآن من كلامه. قال فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وكلام الله صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الله جل وعلا، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء. فهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، أنكرها المعتزلة ومن سار بسيرهم. فالله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية واضحة في أن الله جل وعلا كلم موسى. جاء أهل التأويل والتحريف كعادتهم في معارضة النصوص، فقالوا الآية وكلم الله موسى تكليما، يصير من الفاعل؟ موسى. إذن صار الله المكلم. فجاء أحد المعتزلة وقال هذا الأمر، فقال له أحد علماء السنة كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، قال فماذا تقول في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل، لا يمكن أن تحتمل أن المكلم هنا هو الله، لأنه قال وكلمه ربه. فهذه أساليبهم في تحريف النصوص الشرعية. وبعضهم قالوا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. طيب هذا من كلمة وليس من كلمة. وعلى كل حال فشبهات أهل الضلال لا تنتهي في هذا الباب، والأصل الأخذ هذه المسائل وهذه الصفات على ظاهرها التي دلت عليها النصوص. قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. جاء في رواية: إني قتلت نفسا بغير نفس. قال: فوكزه موسى فقضى عليه. وهذا لم يرد به موسى أنه يقتل، ما أراد القتل، دفعه فمات، وكان قويا عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا خطيئة. قال: ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، روح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم. هنا لم يذكر ذنبا، لكن جاء في رواية أنه قال: إني عبدت من دون الله، إني عبدت من دون الله. وهذا ليس ذنبه، ليس ذنب عيسى أنه قيل عنه ابن الله، أو قيل ثالث ثلاثة، أو قيل من هذه الأقوال، أو عبد من دون الله، هذا ليس ذنبه، وإنما هذا الإثم على من فعل هذا الأمر. وكذلك كل رجل صالح يكون صاحب عقيدة صحيحة فيتخذون قبره مزارا وضريحا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، يستغيثون به ويدعونه، هذا لا إثم عليه، الإثم على هؤلاء العباد الذين عبدوا غير الله جل وعلا. إنما البلاء أن يطلب هو من الناس أنه إذا مات يشيد قبرا، هذا الطاغوت الذي قال عنه ابن القيم: وعبد وهو راض، يأمر الناس أنه إذا مات أن يصنعوا على قبره ضريحا، أو أن يدخلوه في المسجد، أو غير ذلك من المظاهر المحذورة. فقال: فيقول: ولكن ائتوا محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكان آخر من يأتون إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله جل وعلا، إذ لو كان أول من يأتون إليه النبي صلى الله عليه وسلم فشفع لهم هذه الشفاعة العظمى، ما انتفت هذه الشفاعة عن غيره من الأنبياء. لكن بعد أن مروا على الأنبياء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعطي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، فكان عليه الصلاة والسلام كان أهلا لها. فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام موضحا، قال: عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله جل وعلا قال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طيب، ما هو الذي تقدم وما تأخر؟ أفضل الأجوبة في ذلك أن ما تقدم وما تأخر من الذنوب إن وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله جل وعلا قبل البعثة وهو معصوم عن كبائر الذنوب حال كونه نبيا رسولا. إنما قوله: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن وقع. وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. قال: فأستأذن. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، أي بالشفاعة لهم. قال: فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا. إذا رأى ربه جل وعلا، هي رؤيا عين. قال: فيدعني ما شاء الله، أي وأنا ساجد. جاء في بعض الروايات قال فيلهمني من المحامد ما لا أقدر عليها الآن. واستدل أهل العلم بهذا على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، ووجه الدلالة أن الثناء على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بأسمائه وصفاته، إنما يكون بأسمائه وصفاته. هذا مع الدليل الآخر، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، كذلك يدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وفي الدعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك، هذا دليل أيضا أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، المراد أن من أحصى 99 اسم، وليس المراد بها أنها محصورة، وإنما من أحصى 99 اسما بحفظها والعمل بمقتضاها والتعبد لله سبحانه وتعالى بمعاني هذه الأسماء فإنه يكون مستحقا للجنة. قال فأرفع رأسي، قال فيقول يا محمد ارفع رأسك، إكراما له عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى على ربه. قال قل تسمع، أي قل تسمع يستجاب لك، وسل تعطى، اشفع تشفع أي تقبل شفاعتك. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، أي في ذاك الأمر في ذاك الوقت. قال ثم أشفع فيحد لي حدا، قال فأخرج من النار وأدخلهم، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، أي حدا معينا من العباد. فيحد لي حدا أي حدا معينا، مثلا من كان بصفة كذا يخرج من النار أخرجه من النار، أو من كان قائما بكذا أخرجه من النار، فيجعل لهم حدا معينا، هذا في أول من يشفع لهم. قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا غير الحد الأول. إذن هنا أوصاف أخرى يخرجون من النار. قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. جاء في بعض الرواية أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وستأتي معنا الروايات الأخرى. وهذا فيه أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، هؤلاء يستحقوا النار وأخرجوا منها الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وسيأتي معنا تفصيل الشفاعة وأنواعها. إذن هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويجعلون له حكم الخلود في الآخرة، وكذلك رد على المعتزلة الذين يظن يخلدونه في النار. فهؤلاء يخرجون من النار عندهم أصل الإيمان، عندهم كلمة التوحيد، لأن أهل الكفر لا يخرجون. وكما سبق أن بينا أن من يدخل النار صنفان، صنف يخرج منها وصنف يخلد فيها، ومن يخرج منها هم أهل التوحيد، من عندهم أصل التوحيد أو عندهم بعض الأعمال مع التوحيد ولكن استحقوا النار بسبب بعض الذنوب فهؤلاء يخرجون من النار، أما صاحب الكفر فلا يخرج ولا يستحق الشفاعة كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، يعني أيضا تكرر معه هذا الأمر. قال: فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، أي من أخبر القرآن بخلوده، وهم أهل الكفر والشرك الأكبر. من حبسه القرآن أي من بين أو جاء البيان في القرآن أنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، وهم أهل الكفر أو أهل الشرك الأكبر عياذا بالله. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة أي وجب عليه الخلود. طيب، في هذا الحديث بيان أن الشفاعة التي طلبها الناس في أول الأمر هي لتفريج الكرب، أليس كذلك؟ والراحة من هذا الهم العظيم. ثم الشفاعات الأخرى كانت بعد اجتياز الصراط، لأن الناس إنما يجتازون الصراط فيقع في النار من يقع، فتكون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدخل النار واستحق النار ودخلها أن يخرج منها، أن يخرج منها. إذن نحن عندنا الآن عدة شفاعات، لو جئنا نقسم أنواع الشفاعات فنقول الشفاعات على قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. ونبتدئ بالشفاعة الخاصة. أولها الشفاعة العظمى، وهي هذه التي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. والشفاعة الثانية من الشفاعات الخاصة له صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، إذا تجاوز أهل الجنة الصراط وقفوا عند باب الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة. والشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لعمه أبي طالب، ليس في إخراجه من النار وإنما في نقله من غمرات كان فيها في النار إلى ضحضاح من نار، إلى ضحضاح من نار، فهو أهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشد أهل النار عذابا. وهذه الشفاعة لعمه أبي طالب مستثناة من الشفاعة للمشركين، ولكنها لا تخرجه من النار. فهذه الثلاث الشفاعات له صلى الله عليه وسلم خاصة به. الشفاعة الثانية هي العامة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. من ذلك الشفاعة لمن استحق النار ودخل النار أن يخرج منها، لمن دخل النار أن يخرج منها. جاء في الحديث أن الله جل وعلا قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قد سبق معنا شرح هذه اللفظة. ومن الشفاعة العامة كذلك الشفاعة في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، والفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله دخلوا النار، هؤلاء استحقوا النار ولكن ما دخلوها. وذكر أهل العلم دليلا على هذه المسألة أولا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل يموت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون به شيئا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقالوا هذا فيه دليل على أن هذا ينجو بشفاعة المؤمنين وإن كان مستحقا للعذاب. واستدلوا أيضا بدليل آخر وهو قول الأنبياء على الصراط: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأن هذا فيه دعاء أن لا يقعوا في النار، لأنهم هؤلاء استحقوا الدخول في النار، فجاء دعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم، أي سلمهم من النار، أن لا يقعوا فيها. الشفاعة الثالثة أيضا من الشفاعات العامة الشفاعة لأناس من أهل الجنة لرفعة درجاتهم. هذه الشفاعات كلها صحيحة. أما الشفاعة الباطلة فهي شفاعة آلهة المشركين للمشركين، شفاعة باطلة ولا يقبلها الله جل وعلا، لأن شرط أو شروط قبول الشفاعة شرطان على الاختصار أو ثلاث على البسط. فإذا قلنا أنهما شرطان فهما رضا الله عن الشافع وعن المشفوع، وإذن الله للشافع. وإذا قلناها على البسط فنقول الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع، والثالث إذن الله للشافع أن يشفع. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني عنهم شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن له لمن يشاء بالشفاعة، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا هذا مجمل الكلام عن أنواع الشفاعة. وأعظم الشفاعات هي الشفاعة العظمى، وهي الخصيصة التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم فيه بيان أمر الشفاعة، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة في قضية خلود أهل الكبائر، وفيه أن أهل الكبائر يخرجون من النار وإن عذبوا فيها، وأنهم لا يخلدون فيها، وفيه فضل التوحيد وفضل شهادة لا إله إلا الله، وأن من عنده أصل التوحيد وإن عذب في النار إلا أن مآله إلى الجنة. وفيه كذلك فضائل الأنبياء المذكورين في هذا الحديث، وذلك لاختصاصهم برجوع الناس إليهم في هذا الموقف العظيم. وفيه فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه لوم الإنسان على نفسه إذا فعل ذنبا، وأن لا يحتقر ما قد يحصل منه من مخالفة، بل هذا يكون سببا لرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره واستحيائه من ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن.
قال: وحدثنا محمد بن مثنى، هو الزمن ثقة أخرج له الجماعة، ومحمد بن بشار ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا ابن أبي عدي وثقة أخرج له الجماعة عن سعيد وابن أبي عروبة ثقة كذلك أخرج له الجماعة عن قتادة سبق معنا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك مر معنا. قال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. وهو أورد هذه الرواية لاختلاف يسير في الألفاظ وهذا من حسن عنايته رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود.
ثم ساق بإسناده قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي أو الدستوائي صدوق أخرج له الجماعة قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي ثقة أخرج له الجماعة عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك أي لم يذكر فيهتمون هذا هو الفرق. قال بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود هذا تفسير من الراوي. نعم.
قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة درة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام.
ثم ساق بإسناده قال حدثنا محمد بن منهال الضرير ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا يزيد بن زريع وثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق بإسناده قال وحدثني أبو غسان المسمعي وثقة أخرج له مسلم وأبو داود ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره من الخير أي من الإيمان وفيه أن الخير يطلق ويراد به الإيمان ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره وهي الحبة المعروفة. قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة وهو صغير الحشرات. قال زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين أبو بسطام قال فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة أي من نوع الحب. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام التصحيف وتغيير اللفظ فيتغير بتغيير اللفظ المعنى هذا يعني قد سبق شرحه وهذا طبعا فيه بيان فضل التوحيد ونجاة أصحابه والرد كذلك على الفرق المخالفة في هذا. نعم نأخذ الحديث إن شاء الله نسرع فيه.
قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله عز وجل، ثم أخر له ساجدا، فيقول لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوا منها. فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن، فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه، قلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة، فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هي. فحدثناه الحديث، فقال: هي. قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد، ارفع وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميع.
ثم أورد هذا الحديث، وهو بمعنى الحديث السابق في الشفاعة الطويل، وتقدمت كثير من مسائله. قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، وهو سليمان بن داود، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد، مر معنا. قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال: وحدثناه سعيد بن منصور، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا معبد بن هلال، قال: انطلقنا إلى أنس وتشفعنا بثابت، وهو البناني، لأن ثابت البناني لازم أنسا قيل ما يقارب من 40 سنة. وهذا فيه أن الإنسان قد يطلب من شخص أن يشفع له في لقاء العالم، ويأتي المحبب إليه، وهذا من حسن التدبير أن تأتي إلى القريب من هذا العالم أو الذي يحبه هذا العالم أو الملازم له فيشفع لك في الجلوس معه. قال فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، أي أنس يصلي الضحى وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على النوافل. قال فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره. هذا بيان منزل الثابت، وفيه بيانا للذي أجلسه هو أنس، وفيه أدب ذكره أهل العلم، وهو أن من دخل إلى بيت فإنه لا يجلس حتى يجلسه صاحب البيت، يختار له المجلس فيقول أنت اجلس هنا اجلس هنا. وهذا من يعني من حسن التعامل في بيوت الناس، أن الإنسان لا يجلس في المجلس الذي يعجبه، وإنما ينظر صاحب المجلس أين يجلسه، لأنه ربما يجلس في مكان صاحب البيت لا يرضى بجلوسه فيه، أو ربما يكون سبب تكشف على عورته، أو النظر إلى ما لا يحب صاحب البيت أن ينظر إليه. فالأدب أنه إذا دخل إنسان في بيت أن ينظر صاحب البيت ويستأذن أين يجلس، فيختار له صاحب البيت المكان المناسب في جلوسه. قال وفيه أيضا أن صاحب الدار قد يختار من الأفاضل من يقربه إليه، وأن هذا ليس فيه ظلم لغيره، وإنما فيه مزية له هو، لهذا الذي اختاره هذا العالم أو اختاره صاحب الدار. على كل حال قال فقال له يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من الإكرام أن تدعو الإنسان أحيانا بكنيته، هذا من الإكرام. قال إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، وهذا فيه طلب العلم والرحلة إلى طلب العلم والرغبة في معرفة الحق بالدليل، لأنهم طلبوا الحديث ولم يطلبوا رأي أنس، فالأصل أن الإنسان يطلب الدليل على المسألة، فهم طلبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثهم قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم إلى بعض اضطربوا، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم. هذا الاختلاف في السياق قال أهل العلم واختلاف الحفاظ والرواة كيف رووا، مرة رووا بتقديم إبراهيم، مرة رووا بتقديم نوح، وحفظ بعضهم شيئا ونسي بعضهم شيئا. ثم قال ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه الصلاة والسلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى أي يأتون إلي. قال فأقول أنا لها. قال أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن يلهمني، يعني الله جل وعلا في ذاك الوقت يلهمه هذه المحامد، ولذلك قال في الرواية الأخرى لا أقدر عليها الآن. قال ثم أخر له سجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، وتقدم معنا هذا. قال فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوا منها، فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. هذه كلها الشفاعة لإخراج من دخل النار، من دخل النار، لأن فيها قال فأخرجوه منها أو فأخرجوا منها. قال ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا منها، فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي. وهذا فيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومحبته لها. ومحبتها له عليه الصلاة والسلام ومحبته لها عليه الصلاة والسلام. قال: فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان ينقص. قال: أدنى أدنى، يعني مرتبة قليلة جدا من الإيمان. هذا خلاف مذهب الخوارج وخلاف مذهب المرجئة. الخوارج يقولون أن الإنسان لا ينقص من إيمانه، فإذا فعل المعصية خرج من الإيمان، فذهاب بعض الإيمان ذهاب لكله. ومذهب المرجئة الذين لا يقولون أيضا لا بنقص الإيمان ولا بزيادته، وأن الناس متساوون في الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل. وكلا المذهبين باطل، والصواب ما دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث من أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. قال: فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان، يعني الصحراء، قال: قلنا لو ملنا إلى الحسن، وهو البصري، حسن بن أبي الحسن البصري التابعي الجليل. قال: فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. كان مستخف في إحدى الدور، هارب من بطش الحجاج ابن يوسف الظالم. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه، قلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة. قالوا جئنا من عند أخيك أبي حمزة، لأن أنس بن مالك من صغار الصحابة، فما كان هناك يعني الفرق الكبير في السن، مع أنه في أيضا كان الحسن البصري في ذاك الوقت في سن كبير، لكن كان متقاربان. قال: فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هيه، يعني نعم، أكملوا للاستزادة. قال: فحدثناه الحديث فقال: هيه. قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني قوي، لم يهرم لم يضعف. وفيه حفظ أنس رضي الله عنه وارضاه. الآن الواحد يحدثك اليوم بحديث، وغدا يعطيك ربع الحديث قد نساه، وإذا جئت له بعد أسبوع يقول: أنا الذي حدثتك، انتهى الحديث كامل. هذه مصيبة. فهذا حدثه قبل 20 سنة، قال: حدثني بهذا أنس قبل 20 سنة. يعني القلب من شغل يا إخوة، الآن القلوب انشغلت بأشياء كثير، تدخل عليه واتساب، تدخل عليه رسائل، تدخل عليه صور، تدخل عليه مقاطع، مش تبقى للحفظ. زاحمت الحفظ، فلما تزاحم الحفظ ما يبقى مجال للحفظ، لأنك أثقلت القلب بما لا ينفع. لكن كان هؤلاء هديهم أنهم يحرصون، كلامهم قليل ووقتهم مشغول بحفظ القرآن أو بحفظ السنة، فيبقى عندهم الحفظ. قال: حدثنا قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع قوي، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. وهذا من حسن أدب الحسن البصري، أعذر لأنس بن مالك، يعني ما قال: لا سأحدثكم شيء هو نسي، لكن أعطاه عذرا، قال: ربما قصد ذلك. وهذا الذي ينبغي مع أهل العلم ومع كبار السن كذلك من التقدير والاحترام. قال: فقلنا له: حدثنا. استعجلنا الآن، فضحك. ضحك لماذا؟ لأنهم استعجلوا طلب التحديث، أرادوا بسرعة أن يعلموا ما هو الحديث الذي أخفاه عنا أنس. فضحك الحسن، قال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمه. وفيه بيان أن الإنسان قد يحدث بالعلم وإن لم يطلبه، ابتداء أن يأتي من عنده فيحدث في العلم، وإن لم يطلبه سائل. قال: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، يعني تكملة للحديث، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى، لأخرجن من قال لا إله إلا الله. هذا فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن من قال هذه الكلمة مؤمنا بها مصدقا بها عاملا بمقتضاه فإنه ينجو من النار. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ قوي، أي لم يحصل له حتى في زماننا، يقصد الحسن في زمانه الذي هو فيه عندما حدثكم أنس بهذا الحديث لم يختلط وما أنقص شيئا، لكنه لم يذكر شيئا ربما ما أراد أنكم تتكلوا، وهذا من الفقه. ومعاذ قال يا رسول الله ألا أخبرهم؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، ومن العلم ما يكتم، فليس كل ما يعلم يقال. نقف عند هذا، وصلى الله على
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.